ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. مقتل شيريا وعدد من ضباط الدعم السري في شمال كردفان. والدعم السري يعلن صد هجوم على محورين والجيش يؤكد السيطرة على جبل كردفان. قصف جوي يستهدف 4 مدن بشمال دارفور والاشتباكات في الأبيض بين الجيش والدعم السري. القوات المسلحة تتبرع من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو تمزيق الأحشاء. والكتلة الديمقراطية ترحب بانضمام موسى هلال. احتجاجات في معسكر أردمي وشكاوي في معسكر علاشة ووفاة 6 أطفال وإصابة نحو 100 بسوء التغذية في كاس. والآن إلى تفاصيل النشرة. أكدت مصادر في الدعم السري مقتل قائد الدعم السري في كردفان عبد المنعم شيريا وعدد من الضباط في هجوم للجيش على محور تندلتي وأم روابة بشمال كردفان. وقالت قوات الدعم السري في بيان أنها صدت هجوما للجيش على محوري كوستي الأبيض وتندلتي أم روابة وقتلت مئات الجنود وتمكنت من الاستيلاء وتدمير عدد من العربات القتالية والدبابات والشاحنات. من جانبه أعلن الجيش السيطرة على جبل كردفان واستعادة مقر الاحتياط المركزي في الأبيض وتكبيد الدعم السري خسائر في الأرواح والعتاد وتمشيط عدد من الطرق الحيوية. من جهته أدان خالد عمر يوسف نائب المؤتمر السوداني في حسابه على منصة إكس مقطع فيديو متداول لمنسوبين للدعم السري يقومون بتصفية أسرى من الجيش. من جهته أدان شهاب أبراهيم القيادي في التحالف السوداني تصاعد جرائم الحرب من قتل وإعدام الأسرى والتمثيل بجثثهم ببقر البطون وأنه يوضح تماما كيف أن هذه الحرب تتجه بسرعة نحو أن تكون حرب شاملة. كشفت الأمم المتحدة أن 4.9 مليون شخص في السودان على شفاء المجاعة وأوضحت في تقرير أنه 17.7 مليون سوداني يعانون من النقص في الغذاء. من جهتها قالت الأمم المتحدة أن دولة جنوب السودان انتهكت الاتفاق الخاص بمنطقة أبيي بنشره قوات في البلدة المتنازع عليها مع السودان. شن الطيران الحربي غارات جوية على الفاشر وكبكابية وكتم ومليد بشمال دارفور مساء الاثنين وفجر الثلاثة. وفي الأثناء تجدد تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السري في الأحياء الشرقية لمدينة الفاشر مساء الاثنين. وقال المواطن محمد صديق من الفاشر لراديو دبنجا إن المدينة تشهد هدوءا مع سقوط عدد من القذائف التي أطلقتها قوات الدعم السري أمس الاثنين في محاولة للتمدد في الاتجاه الجنوبي. وأوضح أن الطيران الحربي قصف مناطق تمركز الدعم السري في شمال وشرق وجنوب المدينة فيما أطلقت قوات الدعم السري المضادات الأرضية. وأضاف في هذا الخصوص:
مبارح بالليل بالذات يمكن جاءت الطيارة، أنا كنت نايم لكن صحيت على صوت المضادات تحت الطائرات دي، هي يعني فكوا منها كمية محاولة منهم لإسقاط الطائرة، لكن طبعا بتجيش تستهدف مناطق تمركز الدعامة وناس الدعم السريع، وغالبا ما يكون في الجهة الشرقية أو الجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية الشرقية، دي المناطق اللي هم بيكونوا موجودين فيها اللي هي في أقصى شرق المدينة أو أقصى شمال المدينة.
وفي ذات السياق قال مواطن من كبكابية لراديو دبنجا إنه الطيران الحربي شن غارات جوية بفريق مورلين غرب كبكابية وتسبب في تلاف مزارع وآبار مياه الشرب، وناشد الجيش بوقف القصف العشوائي الذي يتضرر منه الإنسان والبيئة. وأضاف هذا الخصوص:
خصف طيران بمنطقة مرلون غربي كبكابية، مهم سبب خسائر في البيئة بالتلوث وسبب أضرار في المزارع للمواطنين ولها إفرازات سامة على مستوى البيئة ولا مستوى مصادر المياه. نحن كمواطنين كبكابية بنناشد أنه لراديو دبنجا توصل صوتنا للجهات الإنسانية على أنه والجهات الحقوقية والأدلية على أنه يجروا يساعدونا بجوانب قانونية لتفادي الأزمات بتيران الجيش بتسببه للخسائر بتاع التصمم للبيئة أو للإنسان كان في مزارع في ماله في أرضه.
وفي مرليد قال مواطن لراديو دبنج أن الغارات الجوية التي حدثت فجر يوم الثلاثاء استهدفت محيط المدينة مشيرا إلى عدم سقوط أي غذائف داخلها، وأكد هدوء الأوضاع داخل المدينة وأن العمل في الأسواق يجري بصورة طبيعية. وأضاف هذا الخصوص
أي في وجات فوق المدينة وأي حاجة وقصف المحيط لكن في المدينة جوا ما في حاجة. لا لا أوضاع هذه الحمد لله والله الأسواق فاتحة أسرع في السوق أوضاع هذه المواطنين طيب.
وفي ولاية شمال كردفان شهدت مناطق شرق الأبيض تبادل للقصف المدفع العنيف بين الجيش والدعم السري صباح الثلاثاء، فيما نشرت قوات الدعم السري مقاطع فيديو أعلنت فيه سيطرتها على مقر قوات الاحتياط المركزي في الأبيض، بينما أكد الجيش في وقت لاحق استعادته للمعسكر. وكشف مواطن من الأبيض لراديو دبنجا عن اشتباك بين الجيش والدعم السري في جبل كردفان شرق الأبيض، وأن قوة من الدعم السري دخلت إلى مقر الاحتياط المركزي أبو طيرة واستولت على أسلحة ومعدات. وفي الأثناء كشفت مصادر عسكرية عن استعادة القوات المسلحة حامية سيدرة في شمال كردفان يوم الاثنين. وأضاف هذا الخصوص
حتى طبعا كان في اشتباك بين الجيش والدعم السري في جبل كردفان، الاشتباك ده صلى الله حوالي 5 ساعات في اتجاه الجنوب هنا شارع الرات. الاشتباك اللي حصل بين الجيش والدعم السري في جبل كردفان، في قوة من الدعم السري حوالي الساعة 10 دخلوا مركز الاحتياط الجنوبي ايوه 10 صباحا دخلوا الاحتياط المركزي، هم احنا بنسميها بطيرة طبعا لكن ما اعرف انهم قاعدين مرمى.
وفي ولاية الخرطوم شهدت مناطق جنوب الخرطوم قصفا صباح الثلاثاء حيث تصاعدت سحب الدخان في سماء المنطقة. ويتواصل القصف المدفعي بين الجيش في وادي سيدنا وقوات الدعم السري شمال بحري وباتجاه سلاح الإشارة في بحري. وفي ولاية الجزيرة تتواصل المعارك العنيفة باتجاه محور الفاو والخياري وبالاتجاه الشرقي للولاية. كشفت لجان المقاومة بولاية الجزيرة عن مقتل 5 أشخاص في رفاعة والحلاوين وفطيس خلال اليومين الماضيين، واتهمت الدعم السري. وقالت لجان مقاومة مدني أن شخصين قتلا في قرية فطيس بمحلية الحصحيصة يوم السبت في هجوم من الدعم السري. وكشفت لجان مقاومة رفاعة عن مقتل مواطن في هجوم للدعم السري على محلية شرق الجزيرة، ونشرت قوات الدعم السري ارتكازات جديدة في منطقة أبو عشر. وأضاف مواطن من أبو عشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص
يدخلوا علينا في المنطقة نصفر كده وبرجعوا، يعني عندنا لجنة بتتفاهم معاهم لما نصفروا اللجنة بتجي تتفاهم معاهم وبرجعوا طوالي، لكن يعني مرات بمشوا عندنا الألواح بتاعت الطاقة الشمسية دي بيجي يشيلوها وكده، يعني لما الناس عمل لنا ارتكازات جوا الحجة.
تبرأت القوات المسلحة من الشخصين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول يقومان بإخراج أحشاء قتيل وتغطيتها. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في تعميم صحفي إنه من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بالجيش أو المستنفرين ولا يرتدون أي من أزياء القوات، ووصفوها بالتمثيلية سيئة الإخراج من صنع الدعم السري وأنواعها، مبينا إنها ليست المحاولة الأولى منذ بداية هذه الحرب. واتهم إعلام الدعم السري بالسعي للصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة وادعاء أن مرتكبيها من منسوبيها. قال القيادي بقوة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية محمد زكريا إن انضمام مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال إلى الكتلة جاء في إطار حرصهم على ما وصفه بتوسعة معون تحالفهم. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إنهم يعملون دائما على محاولة تشكيل أكبر كتلة وتيار وطني بالتوافق على برنامج حد أدنى. واعتبر زكريا انضمام مجلس الصحوة في إطار تحقيق هدف استراتيجي هو وحدة القوى المدنية. وأضاف لراديو دبنجا
انضمام مجلس الصحوة يمثل إضافة كبيرة جدا للحرية والتغيير للكتلة الديمقراطية، يضيف بعد التنوع ويضحض هذا الأمر أو هذه الخطوة تضحض المزاعم التي يسوغ لها البعض هنا أو هناك من أن الأمور في السودان قد تنجرف إلى حرب إثنية.
على صعيد متصل قال زكريا إنه مؤتمر القاهرة تناول بالنقاش تطوير البناء التنظيمي للكتلة والتوافق على الهيكلة واللوائح الحاكمة بغرض تعزيز القرار داخل الكتلة الديمقراطية. وأضاف إنهم سيعملون خلال ما تبقى من جلسات المؤتمر على مناقشة ما وصفه بوثيقة العقد الاجتماعي، حيث أعرب عن أمله في الخروج بوثيقة تمثل إجماعا كبيرا لقوى سياسية متعددة مثل تحالف تخطي والحراك الوطني والتراضي الوطني. أدت عمليات النهب المسلح المتكررة إلى إغلاق طريق كندبي وأبو سروج بمحلية سربا في ولاية غرب دارفور منذ شهرين لأسباب أمنية لوجود ميليشيات وتزايد عمليات النهب. وقال مواطن من أبو سروج لراديو دبنجا إن إغلاق الطريق عاق وصولهم إلى الأسواق المجاورة ومدينة الجنينة، وناشد قوات الدعم السريع في كندبي وسربا بتأمين الطريق. وأضاف نازح من كندبي في هذا الخصوص:
ونحن بأبر إذا نطالب أن القائد الدام السري الموجود في كندبي وقائد الدام السري موجود في سربا ديل يقوموا عشان يوفر الطريق بين منطقتين ديل، يوفر الأمن، لأنه الآن هسي ناس متوترين جدا جدا.
من جهة أخرى، كشف الشيخ عبد الرحمن عبد الله بخوري رئيس معسكر كساب بجنوب دارفور، كشف عن وفاة 6 أطفال بالمعسكر وتسجيل نحو 100 حالة إصابة بسوء التغذية. وقال لراديو دبنجا إنه معسكر عبد الجبار سجل 50 حالة إصابة بسوء التغذية وسط الأطفال و47 في معسكر بيطري، ونبه إلى وفاة 6 أطفال في معسكر الجنوبية بسبب سوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
سوء التغذية 50 طفل الآن في معسكر عبد الجبار، وأيضا عندنا في معسكر بيطري 47 طفل برضو مصابين بسوء التغذية، وأيضا عندنا في معسكر الجنوبية في 6 طفل وفيات مباشر.
قال اللاجئون الجدد في معسكر أردمي بشرق تشات إنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية منذ 4 أشهر بسبب عدم توفر الماء والغذاء والدواء وعدم توفر الرعاية الصحية للمسنين والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة. وقال اللاجئ خليل أحمد التوم من معسكر أردمي لراديو دبنجا إنه لاجئين 2023 وعددهم 3000 نظموا وقف احتجاجية يوم الثلاثاء أمام مقر الجهة المختصة بالإشراف على اللاجئين بالمعسكر، مطالبين بالغذاء والماء والصحة والتعليم والأمن. وأوضحوا إنهم دفعوا في وقت سابق ب4 مذكرات للجهات المختصة تحمل مطالبهم، وتلقوا وعود بصرف المساعدات يوم الثلاثاء ولكن لم يتم الوفاء بها. وأكد إنهم يطالبون بتوفير الأمن والغذاء والرعاية الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
أولا إحنا الليلة انتظرنا وهم بيجوا ساتيزا، انتظرنا قناتنا جو ساتيزا ونص جا طوال جنوب أفتوا مكاتبهم وقارجوا أنا طوال قمنا جنوب أمانوك انتجاجوا وقفتنا المكاتب، لو ما في خدمات بكون ما في شغل، والله قالوا قال نفسي نقنب مع المسؤولين هناك ونديكم الرد مشوا كل عارق قاعد يقولون كده، أصلا ما طالبنا دارين الأمن الغذائي وأمن الماء ودارين علاج ودارين الطعام للماسك.
وفي معسكر علاشة بشرق تشات شكى اللاجئون من إشكاليات تتعلق بالأمن والصحة والغذاء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إنه عدد كبير من الأسر لم تتسلم مواد غذائية منذ 3 أشهر، وأن الأصناف الغذائية التي تسلموها اللاجئون ولا تكفي احتياجاتهم، ونبه لعدم توفر الأدوية والرعاية الصحية المناسبة للأطفال والمسنين. وأوضح أنه 400 أسرة وصلت مؤخرا تعيش في العراء بسبب عدم تشييد اللواء الملائم، وحذر من تفشي الأمراض بالمعسكر بسبب التردي البيئي لعدم تشييد دورات مياه في أجزاء من المعسكر، وأشار إلى تردي الوضع الأمني في المعسكر. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن مطالبنا النقطة الأول نحن دارنا الأمني، نحن لأنه مرقنا من ولادة الحرب وجينا من أجل الماء والآمن، وبرضه شاعرين بأنه ما في التمانينة، وبنشوف إنه في معسكر دي يعني في تفلتات الأمنية، إنه في ناس بيجوا ملصمين القداميل وبالمواتر وبالأسلحة.
تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء، حيث بلغ 1600 جنيه مما أدى لتوقف البيع بالجملة وارتفاع أسعار الغاز. وفي الأثناء تصاعدت الانتقادات لقرار بنك الخرطوم بزيادة رسوم التحويل عبر تطبيق بنكك من 20 إلى 110 جنيهات بنسبة بلغت أكثر من 500%. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن زيادة رسوم التحويل يفاقم معاناتهم. الخبر الأخير في النشرة: قال برنامج الغذاء العالمي إن القيود التي تفرضها السلطات السودانية تعرقل خطة إغاثة 700,000 شخص في دارفور قبل موسم الأمطار. وأشار البرنامج في بيان إلى أن السلطات تمنع نقل المساعدات عبر مدينة أدري رغم أنه المسار الوحيد الممكن عبر الحدود من تشاد، حيث يمكن أن يخدم هذا الطريق غرب دارفور ومواقع أخرى في وسط وجنوب وشرق دارفور. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزب مقدارها 6050.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الاتفاق التي تم توقيعه بين الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ونائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي في جوبا بغرض إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب في ولاية جنوب كردفان. أجرت راديو دبنج استطلاعات وسط مواطنين في عدد من مناطق ولاية جنوب كردفان، ونسمع مع بعض ردود فعلهم حول الاتفاق. في البداية حيكون معنا الصحفي والكاتب أحمد مختار البيت. أهلا ومرحب بك في راديو دبنج.
في البدء التحية لدبنج وللعاملين عليها وللمستمعين والمشاهدين. فيما يتعلق بالسؤال حول فائدة الاتفاق الذي وقع بين الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق الجنرال عبد العزيز بن حلو لمواطني جنوب كردفان جبال النوبة، أنا أعتقد الاتفاق أتى في زمن حرج وملح وضروري. أولا الخريف على الأبواب، وهناك شح في المواد الغذائية، وهناك آفات كثيرة منها آفة الجراد التي قضت على الأخضر واليابس الأشجار وغيرها، والآن هي تهدد الموسم الزراعي القادم، بالإضافة إلى حالات النزوح والوضع الأمني التي أدت إلى قلاء طاحن في كل مدن الولاية المختلفة، خاصة المدن الكبرى كدقلي والدلنج وأبو جبيها وغيرها. أعجزت المواطن أن يشتري قوت يومي، بالإضافة لذلك الأوضاع الصحية، وكما معلوم أنه جنوب كردفان الأمطار تهطل فيها في أوقات مبكرة، ممكن أن تتعطل الطرق وتصبح الحركة صعبة. لكل هذه الأسباب تأتي أهمية الاتفاق الذي استبشر به المواطنون خيرا، بل ويعني نقول أنه ليس هناك في جنوب كردفان وفي السودان عامة من لم يعني يدعم اتفاق وقف إطلاق النار أو يدعم فتح المسارات الإنسانية لإغاثة المواطنين، لأن الأمر الآن أصبح مهدد جدي لحياة الناس ولصحتهم ولأمنهم. جنوب كردفان مواطن في تلك البقاع المعروفة، يحتاج أن يتفرغ للزراعة، يحتاج أن يرتب أمره لبدايات الخريف، يحتاج أن يؤمن قوته حتى يستطيع أن يزرع أو ينرع أو غيره. فلذلك تأتي الضرورة الماسة لهذا الاتفاق، وأرى أنه مهم جدا، وعلى الجميع دعمه والوقوف معه حتى يتنزل الأرض، لأن المواطن هناك يعني وصل به الأمر إلى أوضاع صعبة جدا، وإذا هطلت الأمطار قبل أن تفتح مسارات إنسانية لإيصال الإغاثة والمعينات الطبية وغيرها سيكون الأمر كارثي يزيد من معاناة التي يعانيها الآن. من هذه الزاوية نقول أنه المواطن سيستفيد. أولا يمكن أن يتفرغ للزراعة، يمكن أن يعني يجر أنفاسه كما نقول بالدارجة، أو يلتقط أنفاسه قليلا حتى يستطيع أن يدبر أمره فترة الخريف القادم ليزرع، إذا استطاع أن يتجنب الآفات الزراعية التي هي الآن تحيط أو تقيم في كل المنطقة. وأنا استمعت يعني بالأمس إلى تقارير من مختصين في الزراعة ووقاية النباتات إلى مناشدات للمسؤولين للإسراع بمكافحة آفة الجراد التي تنتشر في كل مدن الولاية، خاصة في مناطق الدلني ودلامي وهبيلة وفي المنطقة الشرقية، وهي دي مناطق الزراعة التقليدية التي يعتمد عليها السكان في الزراعة، بل هي العمود الفقري لاقتصاد السودان في الزراعة المطرية. لكل الأسباب دي أعتقد أنه هناك ضرورة وملحة للاتفاق، وهناك فائدة كبيرة يمكن أن يجنيها المواطن في جنوب كردفان من الاتفاق، إذا تم بالاتفاق بين الطرفين بصورة سريعة، إذا أيضا يعني كانت هناك في مصداقية في إنزال الاتفاق الأرض، وأيضا استخدمت آليات علمية صحيحة مجربة في إيصال المعينات والإقاصة لكل المتضررين، لأن هناك الآلاف موجودين حتى هذه اللحظة في المدارس وفي مراكز الإيواء لا يمتلكون يعني وجبة واحدة في اليوم، فلذلك تأتي الضرورة للوقوف مع هذا الاتفاق حتى نستطيع أن نقف مع هؤلاء المتضررين المساكين الغلابة الذين تقطعت بهم السبل.
شكرا لك الصحفي والكاتب أحمد مختار البيت على المشاركة في الحلقة. ومنها ننتقل إلى سكرتير عام مجلس شباب جبال النوبة مؤمن زيرك موسى في الدلنج. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا شاكر لك على صدافة، مجرد ما أنه تمت المباحثات في جوبا، أول الناس كشريعة شباب نحن في مجلس شباب جبال النوبة وباركنا الخطوة واعتبرناه أنه ده خطوة مهمة جدا جدا قد تسهم لأنه إيصال المساعدات الإنسانية بالنسبة للإنسان في جبال النوبة في كل المواقع، سواء كان سيطرة الحكومة ولا سيطرة الجيش الشعبي، وده بيكون مدخل لأنه يكون في اتفاق نهائي أنه يوقف الحرب بالنسبة للإنسان الموجود في جبال النوبة. ده كان موقفنا واضح، وفي نفس اللحظة ردود الأفعال كان كبيرة جدا جدا يعني بالنسبة لكل المكونات المجتمعية الموجودة في جبال النوبة وفي الدلم بالتحديد، فهذا شغل إيجابي جدا جدا بالنسبة لنا نحن كشباب، ويخدم القضية العامة بالنسبة للنوبة وبالنسبة لنا نحن كشباب.
شكرا لك السيد مؤمن زيرك موسى سكرتير عام مجلس شباب جبال النوبة على المشاركة في راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، ما زلنا في موضوع حلقتنا حول اتفاق الحلو كباشي بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب في ولاية جنوب كردفان، والآن نبقى مع الباشمهندس محمد إبراهيم من محلية رشاد.
أكيد طبعا المسألة دي يعني دي خطوة تأخرت كثير جدا، تأخرت كثير جدا، والناس كلها طبعا مرحبة بها. جبال اللازم الناس والله ماشي على مجاعة، يعني الخريف الفاضل اللي كان تعبان جدا، كانوا في كثير مناطق دارفور الناس خلاص وصل ضحى متأخرة من المعاناة. يعني الجبال برضو مسألة دي لو ماشي بالمستوى ده، لكن الحمد لله اتفاقنا إن شاء الله بكل النجاح وبينفذ. يعني أنا الناس بجد عانوا الوضع المعيشي، لا في مرتبات لا في غيره، دخول المساعدات بخفف على الناس شوية، غير كده لسه برضو تاني نزوح الناجات من خور الدليل والمحواتق الحوالي، لسه المدن الكبيرة كلها أبو جبيها ورشاد وتنجرة ملت نازحين بكميات كبيرة خلاص، إن كان يتأخر نوعا ما لكن جه في الوقت المناسب نبصر ربنا. وحتى لو لاحظت في كمية من الفعاليات وكمية من الناس طلعت بيانات كانوا مشيدة بيه ومستبشرة بيه، أنه جه في الزمن الصح.
شكرا لك الباشمهندس محمد إبراهيم على المشاركة في راديو دبنجا. وأخيرا ننتقل إلى الناشط علي شونا حول اتفاق الحلو كباش.
أولا يمكن الناس قبل الاتفاق ده يعني إنسان جبال النوبة ومحلية الدلن الكبرى بالتحديد كانوا في حالة معنوية مهبطة 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 بشكل ما تقدر تخيل.
الإحباط جاي من وين؟
الإحباط جاي من البلد مغلقة تماما من كل الاتجاهات، وموقف أخواننا في الحركة الشعبية موقف ضبابي. الإنسان إنسان المنطقة هنا بفتكر إنه هم خط الدفاع الأول بالنسبة لأرضه وماله وعرضه وحاجاته، واللحظة اللي الناس احتاجوا لهم فيه هم موقفهم بقى ضبابي.
كيف يعني ضبابي؟ ما وضح عشان الناس تعرف.
ما هم الحرب الهزي دي حرب هي بقت زي ما بقولوا ما فيها لونين، أسود يا أبيض بالنسبة لإنسان المنطقة هنا. وهم موقفهم انا قصدت بالضباب ده موقفهم ما معروف، هم من الاتفاقات مع الدعم السريع الحاصل شنو الان ده كانما الحاجه الموجوده اللي انسان المنطقه كان راجيه ما تتخيل الناس نفسيا ارتاحت وقدرين ارتياح مبالغ مبالغ ان احنا اسف معنينا ذاته يعني ما تتخيل انه فرحه الناس قدرين بالاتفاق ده. ده واحد كنا في الماضي كنا في الماضي بنفتكر انه ان احنا بدون قطاع سياسي بدون انا قصدت به شنو الكلام ده قصدت به يعني ما عندنا فوق وحده راي بتعمل ضغط في قضايانا المصيريه. الان الاتفاق ده جسد الشغل ده معناه ان احنا عندنا ناس هناك برا هم عندهم كلمه عليا ممكن يقولوا لا.
نعم التوقيت التوقيت بتاع الاتفاق ده في وقته بترى انه التوقيت كان مناسب
اكثر من مناسب ذات انا في وقت قلت لك ان احنا امورنا بقت ما واضحه يعني ان احنا في وقت كنا بنفتكر انه ده الوقت المفترض انه تجد الحركه تحمي ظهرنا بكلياته لا هو العكس هم قاعدين يهاجموا في الجيش. طيب الحركة بتهاجم في الجيش الدعم السريع بيهاجم في الجيش والجيش كلهم هنا أولادنا الأمور أصبحت ما معروفة أن احنا بنفتكر إنه حتى لو أنت عندك زول شايف وده عدوك مفترض أنه يكون في اتفاق مرحلي بينك وبينه.
بقيتوا بترى إنه الاتفاق ده من الناحية الأمنية هو مهم جدا بالنسبة لإنسان المنطقة
جدا مهم جدا بالنسبة 100%. الشيء الثاني والمهم للاتفاق إنه الاتفاق ده ان احنا ما قلت لك مناطق مقفوله معزوله تماما وصلنا مرحله في مناطق بتكون عدم فيها المواد الغذائيه كليا والعلاجيه وكنا يعني 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 ما عارف ان احنا حنتحمل قدريش شهر 15 يوم بتبقى في كوارث. يلا الاتفاق ده هسي ادى الامل في انه المناطق دي حتتفتح والاغاثات حتجي ريس إنسان المنطقة اللي زول مقفول في قريته عايش فالاتفاق ده في وقته ونحن نتمنى إنه يتطور يتطور لأكثر من كده يعني إن شاء الله اتفاق شامل يا أخي نحن ذات الحرب ذكر هنا ذات.
شكرا لك الناشط علي شونا ولبقية الضيوف على المشاركة في راديو دبنجا حول اتفاق الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وكباشي نائب القائد العام للجيش بغرض إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جبال النوبة. وأشكر أيضا للضيوف حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم أحييكم في هذا اللقاء ويسعدنا نستضيف الدكتور حامد التجاني الأستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا للحديث حول السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد السوداني في ظل انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا اللقاء أيضا نتطرق لعدد من القضايا والموضوعات. أهلا ومرحب بك الدكتور حامد التجاني في هذا اللقاء وفي راديو دبنجا.
السلام عليكم وشكرا محمد سليمان على هذه الفرصة. الواحد في البداية يعني يترحم على أرواح الشهداء والجرحى والموتى في من أهلنا في السودان، والواحد برضو يعني إنه الشعب السوداني عانى والشعب الآن يعني شرد من بلاده نسبة لغياب رؤية سياسية من الذين تولوا مهام الفترة الانتقال وفشلوا إنه يوحدوا السودانيين في إرادتهم ويوحد السودانيين في مشروع وطني يتفق عليه أهل السودان ويكون فيها إجماع كل أهل السودان عشان البلد تطلع من الفترة بتاعت الاختناق الموجود وفترة الانتقال. لكن للأسف الأساسة جزء منهم كان يفقدهم التجربة، جزء منهم كان يفقدهم الهمة، جزء منهم كان ما قريبهم إنه مصالحهم الذاتية، وجزء منهم كان مشروعهم مشاريع انتقامية ومشاريع بتاعت تصفية حسابات. وما أدركوا إنه البلد ده ما في طريقة إنه في شخص يقصي أحد عشان يعيش هو، البلد للجميع، الحكومة يتم تداولها بين الناس، وكل مرة يعني يأتي شخص ويذهب لكن يبقى الوطن. لكن الناس أساسا في السودان رؤيتهم رؤية ضيقة، والواحد بيهتم بوجوده هو في الكرسي، ووجوده إنه في الكرسي معناها الديمومة بتاعت الكرسي وعلى حساب الوطن. حتى ولو كان المصل الوطن يشغل ذا، الواحد مستعد إنه يقعد ويمارس التهريج السياسي، لكن بيفتكر إنه هذا الحرب فتحت آفاق الناس كتير وخلى إنه الشعب السوداني يهتم بأمره، وبيفتكر إنه الآن في إجماع وطني عريض. الشعب السوداني داعم قوات المسلحة بقوة عشان في نهاية الأمر، لأنه هي الركيزة الأساسية للدولة، ولابد إنه ينتصر، لأنه بلا قوات مسلحة في مشاريع كبرى تخطط في الخارج لتقسيم البلاد وتوزيع البلاد وتقطيع أوصاله. فلذلك مهم جدا إنه الناس يدركوا هذه الأطماع على السودان من دول الجوار، أطماع السودان من الدول في الخارج، ومن الدول يعني تريد إنه تقسم هذا السودان لموارده وتقسم هذا السودان حتى لأهله. فلذلك مهم جدا إنه الناس يعني تدرك هذا التآمر الكبير. الخطر بتاعت السودان مش الدعم السريع، الدعم السريع إلى الزوال، قوته الحقيقية الآن انكسرت، وبيفتكر إنه الناس يسرعوا وإنه يعملوا، خاصة القوات المسلحة يعني تعمل انتصار استراتيجي مهم في مناطق مهمة، ويفتح الحوار بعد ذاك لحوار وطني عريض يجمع فيها الشملة بتاعت السودانيين وقوات الدعم السليم ما تبقى منه. الناس بعد ذاك يحاولوا إنه برضو جزء منهم سودانيين، ما تبقى منهم الناس يحاولوا إنه يجد معادلة لدنجهم في الجيش ولا تسريحهم، وبرضو محاكمة الذين ارتكبوا الجرائم في حق الشعب السوداني واسترداد أموال للشعب السوداني، والإبادات التي تمت في دارفور والإبادات التي تمت إلى أهلنا المساليت كلها لا يمكن أن تروح في خضم هذا التهريج السياسي. وإن شاء الله بتجي الوقت وكل مرتكب وكل مذنب يحاسب على ذنبه، والشعب السوداني سينتصر في نهاية الأمر. ومحتاج إنه الناس يوحدوا إرادتهم السياسية ويكونوا سودانيين أصالة عن بلدهم ويحافظوا على بلدهم بأي ثمن. يعني لا يمكن أن نفرط في وحدة السودان، ولا يمكن أن نفرط في قواته المسلحة، ولا يمكن أن نفرط في مؤسسات الدولة في سبيل أنه من أجل أجندة مدعومة خارجية وعمل بتاعت مجموعات تأتي من خارج الحدود عشان تستولي على البلاد وتفرض إرادة جديدة. بفتكر إنها كلها يعني محتاج مننا إلى صبر، والناس محتاج إنها تكون عندها عزيمة رغم الحياة الصعبة ورغم الصعاب، والناس كلها بتعاني، ويعني ما في بيت اليوم في السودان لا تعاني، حتى الناس اللي في الخارج يعني كلهم أرصدتهم حاجاتهم اللي عندهم في السودان انتهت، والآن بيعولوا أسر ويعولوا أسر وناس يعني. فلذلك الناس تتكاتف في هذه المرحلة، وإن شاء الله يعني أمل كبير إنه الناس يعني تطلع من هذه الوحدة.
طيب بداية دكتور حمد التجاني، ما هو السيناريوهات المتوقعة لاقتصاد السوداني في ظل انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية؟
الشيء الثاني بحديث على الاقتصاد، الحديث على الاقتصاد في ظل الحرب طبعا يعني يكون هي قطرة ماء في بحر متلاطم. إذا كان أي حديث عن مسألة بتاعت سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بيفتكر إنه في ظل الحرب الآن موجود، سعر العملة تكاد تكون، بيفتكر إنها من أكثر استقرارا في أي معادلة من معادلات بتاعت الدول دخلت في هذا الحرب. التكلفة عالية جدا، الاقتصاد تقلص، ما في أرقام حقيقية. في ظل الحرب وفي ظل النزوح وفي ظل إنه مشاريع كبيرة تعطلت والناس أصبحت يعني كلها دخلت في دائرة الفقر، في متغيرات كثيرة جدا، صعب إنك تحاول إنه تقيم الرقم الحقيقي. إنه عن الأرقام الموجودة دي كلها تقديرات من البنك الدولي، تقديرات من صندوق النقد، تقديرات من مؤسسات مالية، وبرضه تقديرات من البنك من وزارة المالية في السودان والبنك المركزي، لكن بيفتكر إنها كلها تخمين. يعني لكن إذا في شخص إنه بيقدر إنه في ظل هذا الحرب إنه يأتي بأرقام، بيفتكر كلها ضرب من الخيال وضرب من الجنون. فلذلك لكن بيفتكر إنه بالنسبة لسعر الصرف تكاد تكون مستقرة. يعني فعلا فقدت العملة، فقدت قيمتها أقل حاجة 50% تقريبا، ولكن ظل تصل مرحلة كده بتستقر، لأنه خلاص ممكن يكون ما أقل من كده، ممكن يحبط أقل من كده في ظل المتغيرات الموجودة. وبعدين برضو الآن يبدو إنه إذا المساحة بتاعت السلام امتدت، يعني مثلا مسألة الخرطوم، يعني يكون في استقرار في العاصمة، أتوقع إنه يعني يزيد المساحات بتاعت الاستقرار إذا زادت في أراضيها، وخاصة منطقة بتاعت الجزيرة منطقة حساسة ومنطقة بتاع إنتاج كبير. بفتكر إنه ممكن تواصل السير العملة، تواصل استقرارها. يعني المؤشرات ممكن يكون إذا المؤشرات بدأت تأتي مؤشرات إيجابية، وخاصة إذا كان بدأت انحسار بالنسبة للميليشيا ووجودها وأثرها في مناطق بتاعت الإنتاج، أتوقع إنه يعني يزداد العافية تقريبا. يعني بالنسبة للسير العملة ممكن يكون تستقر شوية.
كذلك كيف تنظر للمعالجات التي تقوم بها الحكومة للسيطرة على انهيار سير الصرف؟
بالنسبة للسؤال بخصوص إنه المعالجات التي تقوم بها الحكومة للسيطرة على انهيار سير الصرف، بفتكر إنه الآن الحكومة ما عندها معالجات. لا، إذا قلنا إن الحكومة قاعدة تعمل بعض المعالجات، لابد إنه يحاولوا إنه يكون في مساعدات تعطي من الخارج، لكن بفتكر إنه الآن المساعدات اللي بتجي مساعدات ممكن يكون عينية بتاع إغاثة وكده. ما يأتي من الحكومة خاصة في الإيرادات بتاعت الذهب، المناطق بتاعت التعدين جزء منها في مناطق الشرق وفي شمال في منطقة ولاية نهر النيل، المحلات دي بتخليت تركيب فيها دلة شغال، ودي واحد من المحلات المورد الأساسي للحكومة خاصة من الذهب والمعادن. فبفتكر دي في جزء منها بتجي إيرادات، لكن هذه الإيرادات توظف جزء كبير جدا منها توظف للإمداد بتاعت العسكري والتشوين والجيش وكده. يعني فالمتحركات دي بتصرف قروش يعني ضخمة جدا، ويبدو إنه كل معالجات الوزارة المالية إنها تستطيع إنها توفر جزء منها. وبرضو الحكومة بتطبع، يعني برضو حصل طباعة للعملة في الفترة من الفترات كبيرة، يعني كتلة نقدية، عشان برضو الحكومة عندها احتياجاتها يعني من السوق، ودي صادت إنه يكون في تضخم كبير. وبرضو أظنه برضو النمو الاقتصادي المتوقع إنها تقلصت كتير، يعني أقل حاجة متوقعين إنه كان بين يعني تخمينات يعني بين من 12% لغاية 50%، يعني تقدر كده حوالي 25 مليار دولار بكون تأثرت الاقتصاد بها، يكون ده حصل فقد حوالي 25 مليار دولار. دي بالنسبة للاقتصاد. تمن الدمار بتاعت الأصول والبنية التحتية تقديرات مختلفة جدا، يعني ومبالغ هائلة جدا، في ناس بتشفي لغاية 100 مليار دولار، يعني حجم الدمار خاصة في العاصمة، يعني لأنه رأس مال بتاعت السودان كله ومركزة في مدن محية، يعني في نيالة والخرطوم، دي من المدن المهمة، وبعدين مدني أخيرا برضو من المدن أصبحت مهمة، فهذه المناطق كلها تعطلت الإنتاج فيها بطريقة يعني كبيرة جدا يعني. فلذلك بفتكر إنه أي معالجات الآن ما في تقدر تدعي إنه في معالجات مثلا، لكن أثرها بيكون ضعيف جدا لأنه حجم الدمار كبير والتعطيل بتاع الإنتاج كبير، وبرضه حصل تشذي يعني في فرغمنتيشن للقطاعات، يعني في قطاعات شغالة في قطاعات ما شغالة، في ولايات تكاد تكون انهار نهائيا ما فيها إنتاج، في ولايات شغالة. فلذلك بفتكر إنه عشان تعمل سياسة كلية ماكرو إيكونوميكس كده بلانينج صعبة، لكن الآن بيحاول إنه يدركوا بس يعني تمشي الأمور يعني تسير الأمور بقدر المستطاع، وتبعات بعض العملات عشان تدفع للناس المرتبات وغيره. فدل الإجراءات الإجراءات يعني مؤلمة للاقتصاد، ولكن مش يعني في ظل الحرب بيفتكر إنه مسألة معقدة شديد جدا وصعبة إنه تقدر تخطط عليه، لكن على الأمل إنه الناس يخططوا مع بعض الحرب ويكون في سياسات واضحة مع بعض الحرب، لكن الآن موجودة كلها تخمينات وتقديرات.
كيف تنظر لمستقبل الاقتصاد السوداني في ظل استمرار الحرب، ومن المعروف أن ميزانية الدولة تذهب معظمها لتغطية نفقات الحرب؟
طيب بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السوداني في ظل الحرب، طبعا في ظل الحرب ما بتقدر تخطط في الاقتصاد لأنه ما في دولة تقدر ينتج، ما دام في صراع مستمر ما في طريقة للاقتصاد. لكن بفتكر إنه مع بعد الحرب أنا برى إنه الأولوية بتاعنا هو الاقتصاد، لأنه 90% من الشعب السوداني همهم إنه يعني تعليم وصحة، ده الأولويات بتاعتهم. ويش أولويات بتاعت الساسة في السودان مختلفة، ويش دل دايرين يكرسوا نفسهم بقودوا في الكرسي، لكن المواطن المغلوب ده ما دار كرسي، المواطن دار إنه يفرلون يعني الوسائل إنها ينتج. فلذلك نفتكر إنه أولوية بتاعتنا القادمة إنه الناس يركزوا على الاقتصاد ويحاول إنه يفتح الفرص للناس إنها تنتج، الدولة دي تقلل من الجبايات بتاعتها والضرائب بتفرضها عشان بعدين تمول بها الآلة العسكرية. دي ما عملناها في الدعم السريع، الناس صرفت الدعم السريع مليارات الدولار هذه الميليشيا، الآن الشعب السوداني قاعد يكسر فيها حتة حتة، دي الدولة السودانية نفقت صرفت عليها كويس. قروش دي أولى بيها إيش؟ أولى بيه المدارس، أولى بيه إنه نجيب فيها الناس تصلح الطرق، أولى بيه إنه يكون في إنارة في المدارس، إنارة في البيوت، ده الأولوية بتاعتنا. قائد الميليشيا ده أملاكه وحميتيه وأخوانه وأهله عنده أقل حاجة بين 7 إلى 12 مليار دولار، واستخدم هذا القروش إنه أفسد الحياة السياسية وباع السياسيين وبعلوه ولاءات وبالقروش ده، يعني بقروشنا ده قروش بتاع الشعب السوداني ما حقه، ده قروش بتاع الشعب السوداني. عشان ده لما نخلق ميليشيات نكون مشكلة كبيرة جدا، عشان ده احنا مستقبل الجاي ده ما دارين ميليشيات، والجيش ده يعاد تنظيمه ترتيبه ويشتغل وظائف الحقيقية دي من دون ما إننا نستعين على الميليشيات، وذاته ما دارين ميليشيات لأنه المعادلة القادمة إنه لابد الناس توقف هذه الحروب وتسجيل أسباب هذه الحروب، والسياسيين اللي بتاجروا بالحروب وبعدين يقتلونا برضو ديال برضو لابد إنه الناس يدعو لهم نهاية، لأنه إحنا ما عاوزينهم إنه يجوا تاني يتاجروا بينا ويعملوا منها يعني يكونوا يعني أمراء حرب بطريقة مستمرة. البلد ده بتنتج أمراء حروب عبر التاريخ، إحنا دارين إنه نضع حد لهذا عشان نفكر في مسألة الاقتصاد ويكون ده الأولوية بتاعتنا مع بعض الحرب.
فيما يتعلق بزيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات وعلى التحويلات البنكية، هل يعمل هذا لمعالجة سعر الصرف؟
هل التحويلات البنكية ممكن يعمل على معالجة سعر الصرف؟ طبعا التحويلات البنكية بيساعد، ما في شك التحويلات البنكية بيساعد كثير جدا في استقرار سعر الصرف، يعني لأنه التدفقات بتطل فيها في النهاية أنت ما عندك في كمية من الدولار الحكومة تجيها وتستطيع أن تجيب بها الوقود وتجيب بها مستلزماتها من الخارج، وفي المقابل عنده العملة هناك يدي البنوك تدي الناس بالجنيه السوداني وكذا يعني. ففعلا بيكون في ضغط على الطلب على الدولار على العملات تقل كتير يعني، إذا كان في تحولات بتتم من الخارج. والدليل حس الآن ذات الجزء البسيط الموجود السير الصرف انهارت وطار حصل لها زي استقرار كده ماشية. ده كله نتيجة لأنه التدفقات قاعدة بتيجي عن طريق الطرق البنكية، وبفتكر إنه الناس يحاولوا يسرعوا ويعملوا النظام الدفع الإلكتروني ده بقدر المستطاع عشان تصل المناطق النائية، يعني خاصة في مناطق في بعض المحلات البنوك ما شغالة يعني بطريقة، لكن ممكن يكون بالدفع الإلكتروني بيساعد كتير جدا إنه الناس ما مستعدين إنه يمشي لمحلات محددة عشان أو رحلات عشان يمشوا يحاولوا يصلوا بالتحويلات يعني. فبفتكر إنه مهم إنه الناس التحويلات البنكية أول بتصل حتى بأي طريق من الطرق، هي في نهاية الأمر يعني بيساعد كتير يعني.
طيب في الختام يعني كلمة أخيرة.
بخصوص الكلمة الأخيرة، أنا برأي إنه الآن إحنا نص الشعب السوداني الآن إما مشرد أو خارج البلاد، ممتلكاتهم تدمرت وبيوتهم دمرت وانتهكت أغراضهم، يعني ما حصل في تاريخ السودان. وهذا الحرب إذا نظرنا لا ما في مبرر لقيام هذا الحرب بهذا الشكل لولا هؤلاء الأطماع السياسية بتاعت الساسة. للأسف غياب الرؤية خلانا إنه نمشي نخلق دائما نمشي نخلق ميليشيات عشان نقاتل مع بعض. الدعم السريع ميليشيا خلقته مؤسسة الدولة عشان تحافظ، عشان نحافظ على الحكومة مش نحافظ على الدولة، عشان نحافظ على الحكومة. الناس كانوا قاعدين في السلطة، أول بشير كان قاعد في السلطة عشان يحافظ على سلطته خلق هذه الميليشيا. التقدم جاء بقوة وجدت هذه الميليشيا عشان يحافظ على هذه الميليشيا عشان يقعد في السلطة. في نهاية الأمر الميليشيا بقت إيش؟ هو السياسيين مستقوين على الميليشيا. الميليشيا أول ما صاحب تأييده عمر بشير سقط. الميليشيا أول ما بقى مع قحط خلاص الديمقراطية سقطت في السودان. الانتقال كله سقط في السودان أول ما دخل الدعم السريع في المعادلة، بقى يتحدث عن الديمقراطية كشعار. والساسة الفترة الانتقالية لغياب بتاع رؤية ولغياب بتاع رؤية استراتيجية لمستقبل البلاد، وقوا أحضان في أحضان هذه الميليشيا، والميليشيا استقوت بهم وعن طريقهم هم الميليشيا قدر إنه يكون عنده سند زهير خارجي وجاءته الأطماع إنه يستولى على السلطة في البلاد. دي مسؤولية بتاع الساسة، وعبر التاريخ بتاع السودان الساسة هم اللي بيجيبوا الانقلابات، المدنيين هم اللي بيجيبوا الانقلابات، هم اللي بيجيبوا العساكر يدخلون في المعادلة السياسية، وبعدين المعادلة بيمشي في اتجاهات ما من مصلحته. فلذلك الآن ناس التقدم يكون عندهم الشجاعة برضو يقولوا والله فعلا إحنا كنا مع الميليشيا وقفنا معه وحصل ما حدث، ومفروض يعتذروا للشعب السوداني لهذا السلوك المشين. والآن مش يطلعوا برا يتكلموا عن لا للحرب وحايمين، لا، إذا بيتاع يجوا مع الشعب السوداني ده في الداخل يقفوا مع مؤسسات الدولة إنه عشان ننهي هذا الصراع بإرادة بتاعت السوداني الموحد. وفي نهاية الأمر الشعب السوداني حر إنه يختار من يختار ومن يحكم، لكن إحنا محتاجين لرؤية جديدة، أحزاب جديدة، أفكار جديدة. في عصر بتاعت الذكاء الاصطناعي وفي عصر المعرفة وفي عصر المعلومة الشخص اللي تبي تلقاه في معسكرات هناك عنده معلومة زيه زي الشخص القاعد في الخرطوم، زيه زي الشخص القاعد في واشنطن. فإحنا بنفتكر إنه الآن إحنا في عصر جديد محتاجين لقيادات جديدة، محتاجين لرؤية جديدة. وبفتكر إنه الشباب اليوم التي اكتوى بنار هذا الحرب والشعب السوداني اللي اكتوى بنار هذا الحرب من ثناياها لابد إنه تخرج قيادات جديدة تقود المشهد السياسي إلى الأمام. والشباب الآن القاعد يضحي في داخل السودان بدمه وبماله وبعرضه، ديل المفروض يقود المستقبل بتاعت السودان. مستوى السودان مش يقود حمدوك ده زول بس بيركبوا له كرافتة بيجيبوه بخطوه من فندق إلى فندق، وعنده حواليه جوقة بتاع مجموعة من الناس بيتحرك معاهم، ما بيعرف عن السودان شيء، ما عنده شخص هو بيرسل لهم مصاريف في السودان، ما عنده شخص هو قاعد بيدفع لهم عشان يقدر غير أسرته الصغير معالج للأسف. فلذلك محتاجين إحنا في السودان لزعماء، ونفتكر إنه هؤلاء الشباب هو الرمز، مش نخب. الواحد بيفتكر إنه أوز يعني وضعيته الاجتماعية، حسن وضعيته الاجتماعية درجة وزير، درجة حسن وضعيته الاجتماعية درجة سفير، وذات المعادلة ده انتهت. الناس الآن شغالين في القطاع الخاص، بتنتج فرص، بتنتج عمل، بتنتج ثروة، الناس بتشتغل في حاجات بتنتج ثروة، تنتج معرفة، جامعات، مؤسسات علمية بتنتج معرفة، ده الاتجاه بيدفع البلد لقدام. لكن هنا ما ممكن نجيب الجوقة بتاع عطالة سياسيين، وكل من هب ودب، كل من ما عنده شغلة بيقول أنا خلاص سياسي، وطالعين والبلد كله بيقول سياسيين. إحنا محتاجين يكون البلد ده محتاجين لعلماء، محتاجين لاقتصاديين، محتاجين لعمال مهرة، محتاجين للتعليم فني، محتاجين للأشياء المهمة، ما محتاجين للخطب والجعجع الموجود ده وميليشيات وحركات مسلحة، ما محتاجين لهذه الأجسام عشان تودينا لقدام، ده أجسام بتودينا للوراء. إحنا محتاجين إنه نعيد تعليمنا ونبني مدارسنا، وده المهم، عشان ده كل شخص أنا مفتكر إنه أنا لوانا إنه أول ما الحرب ده ينتهي نجرد هذه الكيانات العسكرية والميليشيات، ومشابه سوين من جريدهم، لأنهم أولادنا وأخواننا قاعدين شغالين في الشغل الغير منتج ده، شغل بتاع الدمار ده، آلة بتاع الدمار ده يعني. ومحتاجين إنه نفكروا صح في ظل المعرفة، ونجيب ناس عندهم معرفة وناس عندهم أساتذة كويسين، نجيب مهندسين كويسين عشان بلدنا ده تمشي، اقتصاديين كويسين عشان بلدنا ده تمشي قدام، مش كل يوم هنا قاعدين في الخطب السياسية الماشية دي، ونمشي نخلق ميليشيات بنقودها وندمر في بلادنا، وبعدين كل مرة تطلع لنا شعار، مرة 56، مرة تهميش، مرة مش عارف وكده يعني. هنا ماشيين ومرة علمانية ومرة ديمقراطية، في هوى سياسي انه لابد انه نضع له حد، والناس يعني دفعت ثمن كتير، وفي امل ان شاء الله بفضل الله. وانا اتوقع انه يعني الامل في مستقبل بلد واحد، ومحتاج لارادتنا، محتاج لعزيمتنا عشان السودان ده يتقدم لقدام، وافتكر ان شاء الله هيكون دي اخر الحروب بالنسبه للسودان.
شكرا جزيلا لك الدكتور حامد التياني علي الأستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وشكرنا كذلك للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
فالذين يشجعونا يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 8 مايو عام 2024. مقتل قائد الدعم السري في كردفان عبد المنعم شيريا وعدد من الضباط في هجوم للجيش على محور تندلتي ومروابة بشمال كردفان. قوات الدعم السري تعلن مقتل مئات من الجيش والاستيلاء على عربات قتالية ودبابات وزخائر في محور كوست الأبيض وتندلتي ومروابة. الجيش يعلن السيطرة على جبل كردفان وتكبيد الدعم السري خسائر في الأرواح والعتاد وتمشيط عدد من الطرق الحيوية. الكتلة الديمقراطية تناقش ميثاقا اجتماعيا في مؤتمرها بالقاهرة. الكتلة الديمقراطية تختتم اجتماعاتها بالقاهرة وتطالب بخروج الدعم السري من المساكن والأحياء المدنية وفقا لاتفاق جدة. خالد عمر يوسف يقول الفيديو المتداول الذي يصور منصوبين للدعم السري وهم يقومون بتصفية أسرى من القوات المسلحة فعل بشع ومدان. مجلس نظارات البيجة جناح أدروب يرفض نتائج ورشة جبر الضرر التي نظمتها مبادرة أبناء البيجة في الخدمة المدنية في أركويت. لجان مقاومة العشرة بالخرطوم تتهم الدعم السري باعتقال عضو اللجنة معاوية ديجانجو أمس الثلاثاء. المبعوث الأمريكي يحذر من مجاعة كاملة في السودان ويدعو لفك الحصار عن الفاشر والسماح بعبور المساعدات. السلطان سعد بحر الدين يقول إن مشاركتهم في مؤتمر باريس أجهضت محاولة تقسيم السودان وإعلان دولة دارفور من باريس. القوات المسلحة تتبرع من جنود مزقوا أحشاء أحد الأشخاص والدعم السري يجدد الاتهام. مقتل مواطن بمحلية الرهد بشمال كردفان بعد اختطافه من السوق الكبير واتهامات للدعم السري. اللاجئون في معسكر أردمي بشرق تشات ينظمون وقف احتجاجية يوم الثلاثاء للمطالبة بالغذاء والأمن والصحة. استمرار اعتصام اللاجئين السودانيين خارج معسكري كومر وأولالا للأسبوع الثاني بسبب عدم توفر الأمن. وفاة 6 أطفال وإصابة 97 آخرين بسوء التغذية الحاد في معسكر كساب بجنوب دارفور. الأمم المتحدة تقول جنوب السودان انتهك الاتفاق الخاص بمنطقة أبيي بنشره قوات في البلد المتنازع عليها مع السودان. الجيش يعلن الاستمرار في قطع خطوط إمداد الدعم السري في الكدر وتدمير تنكر وعربات قتالية. الخبير الاقتصادي الدكتور حامد التجاني عائدات الذهب تسحب إلى الجيش والإمداد العسكري. دبلوماسي أمريكي سابق يحذر من سيطرة إيران على السودان والبحر الأحمر. تصاعد الانتقادات لقرار بنك الخرطوم بزيادة رسوم التحويل عبر تطبيق بنكك. نقابة الصحفيين تدين بلاغات لحماية الصحفيات اللائي تعرضن لانتهاك جسدي وتحرش أو تهديدات بالقتل في عدد من الولايات. وزير الداخلية السلطات اعتزم تزليل تأشيرات الدخول بين مصر والسودان بجانب المرونة في إجراءات مرور السلع. عقار يطالب بتفعيل القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.